بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. مرحبا بكم إخوان المستمعين في مجلس من مجالس التفسير، لا نزال في تفسير سورة الصافات، ووصلنا إلى قول الله تعالى: أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم. نستمع للآيات ثم نقرأ كلام الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين.
قال المفسر السعدي رحمه الله تعالى في قوله تعالى: أذلك خير، أي ذلك النعيم الذي وصفناه لأهل الجنة خير أم العذاب الذي يكون في الجحيم من جميع أصناف العذاب؟ فأي الطعامين أولى، الطعام الذي وصف في الجنة أم طعام أهل النار وهو شجرة الزقوم؟ إنا جعلناها فتنة، أي عذابا ونكالا للظالمين أنفسهم بالكفر والمعاصي. إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، أي وسطه، فهذا مخرجها ومعدنها، شر المعادن وأسوأها، وشر المغرس يدل على شر الغراس وخسته، ولهذا نبهنا الله على شرها بما ذكر أين تنبت به وبما ذكر من صفة ثمرتها. فهذا مخرجها ومعدنها، شر المعادن وأسوأها، وشر المغرس يدل على شر الغراس وخسته، ولهذا نبهنا الله على شرها بما ذكر أين تنبت به وبما ذكر من صفة ثمرتها، وأنها كرؤوس الشياطين، فلا تسأل بعد هذا عن طعمها وما تفعل في أجوافهم وبطونهم، وليس لهم عنها مندوحة ولا معدل. ولهذا قال: فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون، فهذا طعام أهل النار، فبئس الطعام طعامهم. ثم ذكر شرابهم فقال: ثم إن لهم عليها، أي على أثر هذا الطعام، لشوبا من حميم، أي ماء حارا قد تناهى حره، كما قال تعالى: وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا، وكما قال تعالى: وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. ثم إن مرجعهم أي مآلهم ومقرهم ومأواهم لإلى الجحيم ليذوقوا من عذابه الشديد وحره العظيم ما ليس عليه مزيد من الشقاء. كأنه قيل: ما الذي أوصلهم إلى هذه الدار؟ فقال: إنهم ألفوا أي وجدوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون أي يسرعون في الضلال، فلم يلتفتوا إلى ما دعتهم إليه الرسل ولا إلى ما حذرتهم عنه الكتب ولا إلى أقوال الناصحين، بل عارضوهم بأن قالوا: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. ولقد ضل قبلهم أي قبل هؤلاء المخاطبين أكثر الأولين، وقليل منهم آمن واهتدى، ولقد أرسلنا فيهم منذرين ينذرونهم عن غيهم وضلالهم، فانظر كيف كان عاقبة المنذرين، كانت عاقبتهم الهلاك والخزي والفضيحة. فليحذر هؤلاء أن يستمروا على ضلالهم فيصيبهم مثل ما أصابهم. ولما كان المنذرون ليسوا كلهم ضالين، بل منهم من آمن وأخلص الدين لله، استثناهم الله من الهلاك فقال: إلا عباد الله المخلصين، أي الذين أخلصهم الله وخصهم برحمته لإخلاصهم، فإن عواقبهم صارت حميدة. ثم ذكر نموذجا من عواقب الأمم المكذبين فقال: ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. قل تأملوا رحمكم الله في ختام هذه الآيات التي استمعنا إليها، فإن الله عز وجل استثنى عبادا مخلصين، واستثناهم كذلك في الآيات السابقة، الآية رقم 40: إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم. وهنا كذلك استثناهم من عموم هذا من العذاب ومما أعد للمكذبين في النار، وهذا فيه دلالة على أهمية الإخلاص وعلى فضل الله عز وجل على عباده بأن يصطفي منهم من اقتضت حكمته ومشيئته اصطفاءهم ليكونوا من أهل الجنة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والعبد ضعيف ليس له من الأمر شيء، بل عليه أن يسعى إلى سلوك الصراط المستقيم وأن يجتهد في طلب مرضات الله سبحانه وتعالى، وأن لا يغتر بعمله ولا يغتر بنفسه، وإنما القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيفما شاء، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فليكن ملتزما للصراط المستقيم، طالبا للحق، لاجئا إلى الله سبحانه وتعالى، مستشعرا فقره إلى الله عز وجل ليثبته على الحق حتى يلقاه. وفي قوله تعالى: أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين، ذكر ابن القيم رحمه الله في غثة اللهفان فقال: قال قتادة: لما ذكر الله هذه الشجرة افتتن بها الظلمة، فقالوا: يكون في النار شجرة والنار تأكل الشجر؟ فأنزل الله عز وجل: إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، فأخبرهم أن غذاءها من النار أي غذيت بالنار. قال ابن قتيبة: قد تكون شجرة الزقوم نبتا من النار ومن جوهر لا تأكله النار، وكذلك سلاسل النار وأغلالها وأنكالها وعقاربها وحياتها، ولو كانت على ما يعلم الناس لم تبقى على النار، وإنما دلنا الله تعالى على الغائب عنده بالحاضر عندنا، فالأسماء متفقة الدلالة والمعاني مختلفة، وما في الجنة من ثمرها وفرشها وشجرها وجميع آلاتها على مثل ذلك. والمقصود أن هذه الشجرة فتنة لهم في الدنيا بتكذيبهم بها، وفتنة لهم في الآخرة بأكلهم منها، نسأل الله السلامة والعافية. أقول هذا ما ذكره ابن القيم شبهة تطرح في زماننا عند بعض المشككين، فيقولون: كيف يعذب الله عز وجل الشيطان بالنار والشيطان مخلوق من نار؟ هكذا يعترضون. فالله عز وجل قال: والجان خلقناه من قبل من نار السموم. ما ذكره ابن القيم هذا جواب، وأعجبني أحدهم أجاب بجواب آخر، فاعترض عليه هذا الشخص، قال: كيف يعذب الله الشيطان وهو من الجن ومخلوق من النار بالنار؟ يقول هذا الشخص فاقتربت منه فصفعته كفا. قال لما تضربني؟ قال هل شعرت بالألم؟ قال نعم. قال أليس وجهك جلد؟ قال بلى. قال ويدي جلد؟ نعم. قال فكيف آلم الجلد الجلد؟ فاقتنع. طبعا القصة أنا سمعتها ليست حقيقية حتى ما يقوم أحد يضرب آخر، الضرب عندنا ممنوع، لكن المقصود من هذا بيان المثل وبيان الرد وما ذكره رحمه الله تعالى من كلام ابن قتيبة أن شجرة الزقوم نبت في النار وقد تكون من جوهر لا تأكله النار، فالنار فيها سلاسل، فيها أغلال، فيها عقارب، فيها حيات، فيها وديان، فيها أمور كثيرة جدا. نسأل الله السلام والعافية، اللهم نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. والذي خلق النار قادر على أن يخلق فيها ما لا تحرقه النار، نسأل الله السلامة والعافية. وهنا في قوله تعالى طلعها كأنه رؤوس الشياطين، قال ابن كثير رحمه الله تعالى وإنما شبهها برؤوس الشياطين وإن لم تكن معروفة عند المخاطبين، لأنه قد استقر في النفوس أن الشياطين قبيحة المنظر. وقوله ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم، أي خلطا من الماء البالغ غاية الحرارة. قال الشيخ الشنقيطي جاء موضحا في غير هذا الموضع كقوله تعالى في الواقعة ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم. وشرب الهيم هو أو الهيم جمع أهيم وهيماء، وهي الناقة التي أصابها هيام وهو شدة العطش، بحيث لا يرويها كثرة شراب الماء، فهي تشرب كثيرا من الماء ولا تزال مع ذلك في شدة العطش، نسأل الله السلامة والعافية. وبخصوص شجرة الزقوم فقد ورد حديث عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن قطرة من الزقوم قطرت في دار الدنيا لأفسدت على أهل الدنيا معايشهم، فكيف بمن يكون طعامه، نسأل الله السلامة والعافية. وكذلك قول الله سبحانه وتعالى إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون، قال الشيخ الشنقيطي ما دلت عليه هذه الآية الكريمة من أن الكفار الذين أرسل إليهم نبينا صلى الله عليه وسلم أو أرسل إليهم إنهم ألفوا آباءهم، أي وجدوا هم على الكفر وعبادة الأوثان، فهم على آثارهم يهرعون، أي يتبعونهم في ذلك الضلال والكفر مسرعين فيه. جاء موضحا في غير هذا الموضع كقوله تعالى قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، وقوله تعالى وقالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، إلى آخر هذه الآيات. وقوله تعالى في هذه الآية فهم على آثارهم، أي فهم على اتباعهم والاقتداء بهم في الكفر والضلال. وهذا إخوان المستمعين فيه خطر التقليد الأعمى بغير اتباع للبينات والأدلة الواضحة البينة الظاهرة، فهذا يردي المهالك. ثم قال بعد ذلك الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي ثم ذكر نموذجا من عواقب الأمم المكذبين فقال نستمع للآيات.
ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين.
قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله يخبر تعالى عن عبده ورسوله نوح عليه السلام أول الرسل أنه لما دعا قومه إلى الله تلك المدة الطويلة فلم يزدهم دعاؤه إلا فرارا، أنه نادى ربه فقال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا الآية، وقال رب انصرني على القوم المفسدين فاستجاب الله له. هنا المحقق أشار قال هذا دعاء لوط عليه السلام على قومه، وأما دعاء نوح قال رب انصرني بما كذبون. قال فاستجاب الله له ومدح تعالى نفسه فقال فلنعم المجيبون لدعاء الداعين وسماع تبتلهم وتضرعهم، أجابه إجابة طابقت ما سأل، نجاه وأهله من الكرب العظيم وأغرق جميع الكافرين وأبقى نسله وذريته متسلسلين، فجميع الناس من ذرية نوح عليه السلام وجعل له ثناء حسنا مستمرا إلى وقت الآخرين، وذلك لأنه محسن في عبادة الخالق محسن إلى الخلق، وهذه سنته تعالى في المحسنين أن ينشر لهم من الثناء على حسب إحسانهم. ودل قوله إنه من عبادنا المؤمنين أن الإيمان أرفع منازل العباد، وأنه مشتمل على جميع شرائع الدين وأصوله وفروعه، لأن الله مدح به خواص خلقه. هنا طبعا إخوان المستمعين جملة من الفوائد في هذه الآيات، أولا ما ذكره رحمه الله تعالى من أن نوح عليه السلام هو أول الرسل وهذا هو الصحيح، وآدم كان نبيا، وأما أول رسول فهو نوح عليه السلام. منادات نوح لربه بإهلاك قومه كما جاء ذلك في سورة نوح بعد أن لبث فيهم زمنا ومدة طويلة، وكل جيل يأتي أشد على نوح من الذي قبله، فدعا عليهم فأغرقهم الله عز وجل، وهذا فيه الصبر، الصبر على المدعوين وعدم استعجال النتائج. وقوله فلنعم المجيبون فيه أن الذي يجيب الدعاء هو الله سبحانه وتعالى، وهذا ما دلت عليه النصوص وهو من عقيدة أهل السنة والجماعة، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، ولا يجيب الدعاء إلا الله سبحانه وتعالى. كذلك من الفوائد ما ذكره في قوله فجميع الناس من ذرية نوح عليه السلام، لماذا؟ لأن الله قد أغرق جميع من على وجه الأرض ولم يبقى إلا نوح ومن معه. ومن الفوائد كذلك جزاء أهل الإحسان، فإن الله سبحانه وتعالى يجازي الإحسان بالإحسان، ومن ذلك بقاء ذكر المحسنين الذين قد أحسنوا في عبادة الخالق وأحسنوا إلى الخلق، قال وهذه سنة الله تعالى في المحسنين. كذلك من الفوائد ما ذكره من عظم الإيمان درجة الإيمان، قالوا أن الإيمان أرفع منازل العباد، ولذلك دائما أنت ترى في القرآن الكريم أن الله سبحانه وتعالى ينادي بصفة الإيمان يا أيها الذين آمنوا، فمن حقق الإيمان بدرجاته وسعى إلى استكمال شعبه فإنه بإذن الله تعالى يكون من خير الناس. ثم ذكر قصة إبراهيم عليه السلام، نستمع للآيات.
وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين.
قال المفسر السعدي رحمه الله: أي وإن من شيعة نوح عليه السلام ومن هو على طريقته في النبوة والرسالة ودعوة الخلق إلى الله وإجابة الدعاء إبراهيم الخليل عليه السلام، إذ جاء ربه بقلب سليم من الشرك والشبه والشهوات المانعة من تصور الحق والعمل به. وإذا كان قلب العبد سليما سلم من كل شر وحصل له كل خير، ومن سلامته أنه سليم من غش الخلق وحسدهم وغير ذلك من مساوئ الأخلاق. ولهذا نصح الخلق في الله وبدأ بأبيه وقومه، فقال: إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون؟ هذا استفهام على وجه الإنكار وإلزام لهم بالحجة. أئفكا آلهة دون الله تريدون؟ أي أتعبدون من دون الله أو من أتعبدون من دوني من دونه آلهة؟ أو هنا لعل فيه خلل في الكتابة وفي الطباعة أو في الأصل، أي أتعبدون من دون الله آلهة كذبا ليست بآلهة ولا تصلح للعبادة؟ فما ظنكم برب العالمين أن يفعل بكم وقد عبدتم معه غيره؟ وهذا ترهيب لهم بالجزاء بالعقاب على الإقامة على شركهم. وما الذي ظننتم برب العالمين من النقص حتى جعلتم له أندادا وشركاء؟ فأراد عليه السلام أن يكسر أصنامهم ويتمكن من ذلك، فانتهز الفرصة في حين غفلة منهم لما ذهبوا إلى عيد من أعيادهم فخرج معهم، فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم. وفي الحديث الصحيح لم يكذب إبراهيم عليه السلام إلا 3 كذبات، قوله إني سقيم، وقوله بل فعله كبيرهم هذا، وقوله عن زوجته إنها أختي، والحديث البخاري. والقصد أنه تخلف عنهم ليتم لهم الكيد بآلهتهم، أو ليتم له الكيد بآلهتهم، ولهذا تولوا عنه مدبرين، فلما وجد الفرصة فراغ إلى آلهتهم، أي أسرع إليها على وجه الخفية والمراوغة، فقال متهكما بها: ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون؟ أي فكيف يليق أن تعبد وهي أنقص من الحيوانات التي تأكل وتتكلم، وهذه جماد لا تأكل ولا تتكلم. قال: وهذه جماد لا تأكل ولا تكلم ولا تكلم. نعم. قال: فكيف يليق أن تعبد وهي أنقص من الحيوانات التي تأكل وتكلم، وهذه جماد لا تأكل ولا تكلم. فراغ عليهم ضربا باليمين، أي جعل يضربها بقوته ونشاطه حتى جعلها جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. فأقبلوا إليه يزفون، أي يسرعون ويهرعون، يريدون أن يوقعوا به بعدما بحثوا، وقالوا: من فعل هذا بآلهتنا؟ إنه لمن الظالمين. وقيل لهم: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم يقول: تالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فوبخوه ولاموه، فقال: بل فعله كبيرهم هذا، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا: إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم: لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال: أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم؟ الآيات. قال هنا: أتعبدون ما تنحتون؟ أي تنحتونه بأيديكم وتصنعونه، فكيف تعبدونه وأنتم الذين صنعتموهم، وتتركون الإخلاص لله الذي خلقكم وما تعملون؟ قالوا: ابنوا له بنيانا، أي عاليا مرتفعا، وأوقدوا فيه النار فألقوه في الجحيم جزاء على ما فعل من تكسير آلهتهم، وأرادوا به كيدا ليقتلوه أشنع قتلة، فجعلناهم الأسفلين. رد الله كيدهم في نحورهم، وجعل النار على إبراهيم بردا وسلاما. ولما فعلوا فيه هذا الفعل وأقام عليهم الحجة وأعذر منهم، قال: إني ذاهب إلى ربي، أي مهاجر إليه، قاصد إلى الأرض المباركة أرض الشام، سيهدين، أي يدلني على ما فيه الخير لي من أمر ديني ودنياي. وقال في الآية الأخرى: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقيا، رب هب لي ولدا يكون من الصالحين. وذلك عندما أيس من قومه ولم ير فيهم خيرا، ودعا الله أن يهب له غلاما صالحا ينفع الله به في حياته وبعد مماته، فاستجاب الله له وقال: فبشرناه بغلام حليم. وهذا إسماعيل عليه السلام بلا شك، فإنه ذكر بعده البشارة بإسحاق، ولأن الله تعالى قال في بشراه بإسحاق: فبشرناه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، فدل على أن إسحاق غير الذبيح. ووصف الله إسماعيل عليه السلام بالحلم، ويتضمن الصبر وحسن الخلق وسعة الصدر والعفو عمن جنى. فلما بلغ معه السعي، أي أدرك أن يسعى معه وبلغ سنا يكون في الغالب أحب ما يكون لوالديه، قد ذهبت مشقته وأقبلت منفعته، فقال له إبراهيم عليه السلام: إني أرى في المنام أني أذبحك، أي قد رأيت في النوم والرؤيا أن الله يأمرني بذبحك، ورؤيا الأنبياء وحي، فانظر ماذا ترى، فإن أمر الله تعالى لا بد من تنفيذه. فقال إسماعيل صابرا محتسبا مرضيا لربه وبارا بوالده: يا أبت افعل ما تؤمر، أي امضي لما أمرك الله، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. أخبر أباه أنه موطن نفسه على الصبر، وقارن ذلك بمشيئة الله تعالى، لأنه لا يكون شيء بدون مشيئة الله. فلما أسلم، أي إبراهيم وابنه إسماعيل، إبراهيم جازما بقتل ابنه وثمرة فؤاده امتثالا لأمر ربه وخوفا من عقابه، والابن قد وطن نفسه على الصبر وهانت عليه من طاعة ربه ورضاه ورضا والده وتله للجبين، أي تل إبراهيم إسماعيل على جبينه ليضجعه فيذبحه، وقد انكب لوجهه لئلا ينظر وقت الذبح إلى وجهه، وناديناه في تلك الحال المزعجة والأمر المدهش: أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، أي قد فعلت ما أمرت به، فإنك وطنت نفسك على ذلك وفعلت كل سبب، ولم يبق إلا إمرار السكين على حلقه، إنا كذلك نجزي المحسنين في عبادتنا المقدمين رضانا على شهوات أنفسهم. إن هذا الذي امتحن به إبراهيم عليه السلام لهو البلاء المبين، أي الواضح الذي تبين به صفاء إبراهيم وكمال محبته لربه وخلته. فإن إسماعيل عليه الصلاة والسلام لما وهبه الله لإبراهيم أحبه حبا شديدا، وهو خليل الرحمن، والخلة أعلى أنواع المحبة، وهو منصب لا يقبل المشاركة ويقتضي والخلة أعلى أنواع المحبة وهو منصب لا يقبل المشاركة ويقتضي أن تكون جميع أجزاء القلب متعلقة بالمحبوب. فلما تعلقت شعبة من شعب قلبه بابنه إسماعيل أراد الله تعالى أن يصفي وده ويختبر خلته، فأمره أن يذبح من زاحم حبه حب ربه. فلما قدم حب الله وآثره على هواه وعزم على ذبحه وزال ما في القلب من المزاحم بقي الذبح لا فائدة فيه، فلهذا قال إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم، أي صار بدله ذبح من الغنم عظيم ذبحه عظيم، قال أي صار بدله ذبح من الغنم عظيم ذبحه إبراهيم، فكان عظيما من جهة أنه كان فداء لإسماعيل، ومن جهة أنه من جملة العبادات الجليلة، ومن جهة أنه كان قربانا وسنة إلى يوم القيامة. وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم، أي وأبقينا عليه ثناء صادقا في الآخرين كما كان في الأولين. فكان وقت بعد إبراهيم عليه السلام، قال فكل وقت بعد إبراهيم عليه السلام فإنه فيه محبوب معظم مثنى عليه. سلام على إبراهيم أي تحية عليه كقوله قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. إنا كذلك نجزي المحسنين في عبادة الله ومعاملة خلقه أن نفرج عنهم الشدائد ونجعل لهم العاقبة والثناء الحسن. إنه من عبادنا المؤمنين بما أمر الله بالإيمان به الذين بلغ بهم الإيمان إلى درجة اليقين، كما قال تعالى وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. هذه البشارة الثانية بإسحاق الذي من ورائه يعقوب، فبشر بوجوده وبقائه ووجود ذريته وكونه نبيا من الصالحين، فهي بشارات متعددة. وباركنا عليه وعلى إسحاق أي أنزلنا عليهما البركة التي هي النمو والزيادة في علمهما وعملهما وذريتهما، فنشر الله من ذريتهما 3 أمم عظيمة: أمة العرب من ذرية إسماعيل، وأمة بني إسرائيل، وأمة الروم من ذرية إسحاق. ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين، أي منهم الصالح والطالح والعادل والظالم الذي تبين ظلمه بكفره وشركه. ولعل هذا من باب دفع الإيهام، فإنه لما قال وباركنا عليه وعلى إسحاق اقتضى ذلك البركة في ذريتهما، وأن من تمام البركة أن تكون الذرية كلهم محسنين، فأخبر الله تعالى أن منهم محسنا وظالما، والله أعلم. أكتفي بهذا القدر، وسأتطرق للكلام على فوائد قصة إبراهيم في جلستنا وفي درسنا المقبل. وفقني الله وإياكم لكل خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.